إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الحديث ورد عن أنس وزيد بن ثابت وغيرهما، وهو في السنن، وهو حديث صحيح. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإنني أوتيت القرآن ومثله معه. والحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي رافع ومن حديث المقدام، وهو حديث صحيح. ألا وإن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابت عنه من حيث الأحكام مثل القرآن، كما قال ربنا جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكما أن القرآن نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو وحي، فكذلك السنة النبوية وحي الصحيحة، السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أن القرآن نعبد الله به ونقرأه ونعمل به، فكذلك نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحفظه ونعمل به ولا نخالفه. وفي هذه أو في هذا اليوم نقف مع حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن جوامع كلمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرج الإمام الترمذي في سننه، والنسائي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الدعاء، وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلما يجلس مجلسا إلا دعا بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون عليه به ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وفي بعض الروايات وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا الحديث حديث حسن وهو حديث عظيم وفيه فوائد وأحكام كثيرة ومنافع ينبغي أن يقف المسلم على هذا الحديث لما فيه من الأحكام والفوائد والعبر والعظات. فهذا الحديث العظيم يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يكثر أن يقوله في مجالسه: اللهم اقسم لنا من خشيتك، أي اللهم اعطنا من خوفك ما تحول بيننا وبين معاصيك. فإن العبد إذا حصل عنده الخوف من الله فإن هذا يكون زاجرا له عن معصية الله جل وعلا. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف من الله عباد الله إذا امتلأ القلب بخوف الله سبحانه وتعالى فإنه يحملك عبد الله على ألا تقترف المعاصي، على ألا ترتكب الجرائم، على ألا تقع في المحظورات وفي المخالفات. فإن ضعف الخوف من الله، فإن ذهب الخوف من الله عياذا بالله، فإن الإنسان قد يقع في المحرمات، قد يقع في المخالفات، قد تهون عليه. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: مثل المؤمن يخاف من ذنوبه كأنها جبل، يخاف أن يسقط عليه، يخاف من ذنوبه ومعاصيه، يخاف كأنها جبل، إذا نزل عليه جبل يدكه دكا. ومثل المنافق مع ذنوبه كمثل ذباب وقع على أنفه فأشار له هكذا وطار. أين عن ضعيف الخوف من الله سبحانه وتعالى لا يبالي. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل دعته ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دعته امرأة جميلة، امرأة ماذا ذات منصب وعندها من الأموال وعندها من غير ذلك وفيها من الدواعي، ولكنه قال: إني أخاف الله. وهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته امرأة العزيز قال: وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعم عباد الله، فالإنسان الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى يحمله ذلك على أن لا يقع في المحرمات لأنه يخاف الله. إني أخاف الله. أما الذي ضعفت هذه العبادة أو ذهبت من قلبه فإنه يرتع في المعاصي، يقع في المخالفات فيظلم قلبه، فيظلم قلبه، فتظلم حياته، فيظلم مدخله ومخرجه. وعند الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن المعاصي على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها قبل المعصية نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها قال نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وهكذا كلما أشرب المعصية نكتت نكتة سوداء، وكلما أنكرها ذلك العبد الآخر نكتت نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. فالذي يقع في المعصية تلو المعصية، يقع في المخالفة تلو المخالفة، فإنه تنكث فيه النكت في قلبه حتى يسود فيصير لا يعرف المعروف، لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلا ما أشرب من هواه. وهذا بذهاب هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الخوف من الله. أما من يخاف الله، أما من كان يخاف الله سبحانه وتعالى فإنها تأتيه المعصية فيعرض عنها فينصرف عنها فتنكت نكتة بيضاء في قلبه حتى يصير أبيض مثل الصفا، بعد ذلك لا تؤثر فيه الفتن، لا تؤثر فيه المعاصي. نعم عبد الله. ولهذا هذا الدعاء العظيم، اقسم لنا، اعطنا يا ربنا، اي نعم اعطنا من الخوف، من الخوف من الله سبحانه وتعالى ما يحول، اي لا يكون مانعا وزاجرا وحاجزا لك ان تبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. نعم عبد الله، تكون ماذا؟ الخوف من الله يكون مانعا وحاجزا، والذي يخاف من الله حقا لا يبالي، لا يخاف من أحد بإذن الله، فإنه إن خاف من الله أمنه الله مما سواه، وإن خاف من غير الله لم يؤمنه الله مما سواه. أخرج الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله قول الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف الله؟ قال لا لا، وإنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم، ويخافون أن لا يقبل منهم. نعم عبد الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف من الله عز وجل يحمل على الشجاعة وعلى القوة وعلى الخير والهدى، والخوف من غير الله يحمل على الذلة وعلى الضعف وعلى معصية الله والهوان في الدنيا وفي الآخرة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رجل في من كان قبلكم أسرف على نفسه في المعاصي، فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه أي أبنائي أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال إذا أنا مت فماذا؟ فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد. فلما مات أحرقه أولاده حتى صار رمادا وذروا نصفه في البحر ونصفه في البر، فجمعه الله عز وجل فقال أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال أي رب مخافته، أي خوف من الله. قال فتلافاه الله أو فغفر الله له؟ قال فما تلافاه غيرها. نعم عبد الله، إن الخوف من الله يحمل العبد على طاعة الله، يجنبه معصية الله. أي نعم عبد الله. وهكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من طاعته ما تبلغنا به جنتك، هكذا تحتاج إلى الخوف من الله حتى تبتعد عن معصية الله عز وجل التي تكون سببا في غضب الله أو النار. أي نعم. وهكذا اقسم لنا من طاعتك، يدعو الله عز وجل أن يعينه على طاعته التي تكون سببا لدخول الجنة. وأما قول الله سبحانه وتعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولكن الأعمال الصالحة هي سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. وفي تلك السورة القصيرة التي كلنا يحفظها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو تتبعت القرآن العظيم من أوله إلى آخره وصحيح السنة النبوية لما رأيت أنهم يدخلون الجنة بالإيمان وحده، بالإيمان بالله وحده، بل بالإيمان والعمل الصالح وبرحمة الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل إن رحمك، إن وفقك، إن أعانك، إن سددك، إن هداك، وفقك للأعمال الصالحة. نعم عبد الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الذي يبحث عن السعادة إنها في الإيمان بالله والعمل الصالح. الذي يبحث عن الرفعة إنها في الإيمان بالله والعمل الصالح. الذي يبحث عن النجاة إنها في الإيمان بالله والعمل الصالح. الذي يبحث عن المخارج من الفتن ومن غيرها إنها في الإيمان بالله والعمل الصالح. كل سعادة ترجوها، كل خير تؤمله يا عبد الله في الإيمان بالله والعمل الصالح، وكل شر وكل ضر تخافه وتهرب منه إنه في الإيمان بالله والعمل الصالح. نعم عبد الله. ولهذا فرفعة العباد وسعادتهم في الدنيا بالأعمال الصالحة، وهكذا في القبر يسأل العبد عن دينه ونبيه وربه، وهكذا يأتيه من ماذا؟ يأتيه رجل حسن الثياب حسن الهيئة فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الطيب، أنا عملك الصالح. انظر جليسك في قبرك إنه ما تزرعه هاهنا. وأما العبد الفاجر أو قال المنافق فإنه يأتيه رجل كريه المنظر كريه الثياب فيقول: من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. يرجع الأحباب والأصحاب والأولاد والخلان والجيران والأصدقاء، ترجع الأموال والتجارات والمناصب والجاه، ويبقى معك العمل الصالح، تبقى معك الصلاة، يبقى معك توحيد الله، يبقى معك الإيمان بالله، تبقى معك صلاتك، قراءة القرآن، صدقتك، برك، إحسانك، غير ذلك من الأعمال هي التي تبقى معك. ولذلكم عباد الله فهذه الدنيا هي مزرعة الآخرة، هذه الدنيا هي مزرعة الآخرة، فما تزرعه ها هنا تحصده هناك، وتجني ثمرات طيبة في الدنيا قبل الآخرة. نعم عباد الله. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نعم عباد الله، إن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار اختبار، دار محن. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال الله تعالى: ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الدنيا دار ابتلاء، ولكن من كان عنده من اليقين من الإيمان بالقضاء والقدر واليقين، نعم عباد الله، فإنه تهون عليه مصائب الدنيا، فإنه لا يصيبك إلا شيء قد كتبه الله عليك، ولا يحصل لك إلا ما كتبه الله لك وما لم يقدره الله عليك، فإنه لا يمكن أن يحصل عليك. ولهذا يهون عليك الأمر ما حصل من مصائب أو أمراض أو أسقام أو فتن أو مشاكل أو فقر أو إلى آخره. كل ذلك إذا كنت موقنا، إذا كنت مطبقا للإيمان بالقضاء والقدر، فإنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا من أسباب الرفعة والعزة والطمأنينة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالموقن يكون في سعادة، في عزة، لا يخاف ولا يشقى. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم عباد الله، وهكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فإن الإنسان إذا متعه الله عز وجل بحواسه من السمع والبصر، وهي أهمها السمع والبصر، ولهذا ذكرها ماذا مبينة، ثم أجمل بعدها: وقواتنا تشمل جميع الحواس وجميع الأعضاء. فإن الإنسان إذا متعه الله بسمعه وبصره ومتعه بصحته وعافيته مع ما أعطاه الله عز وجل وما قسم الله تعالى له من الخوف من الله وما أعطاه الله عز وجل من الإقبال على طاعة الله ومن اليقين فإنه يستغل هذه الحواس في طاعة الله جل وعلا. ولذلك يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وأخرج الإمام البخاري عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة العافية كثير من الناس محروم. أي نعم. ولذلك جاء في حديث الأسود بن سريع عند الإمام أحمد أن من الذين يأتون يوم القيامة فيما يناشدون الله رجل أصم يقول: يا رب جاء الإسلام وأنا أصم لا أعقل لا أفهم شيئا. فأنت أعطاك الله السمع، أعطاك الله البصر، فاستغل هذه النعم وحافظ عليها بطاعة الله. استعمل هذه النعمة، نعمة البصر في طاعة الله، نعمة السمع، وادعو الله أن يمتعك بهذه النعم في طاعة الله جل ماذا عز وجل. فإنها إن متع بها العبد، إن دامت معه حتى أنها كانت الوارث منه، أي آخر ما يكون، فإن هذا من المعينات على طاعة الله عز وجل. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. خرجه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. فإذا طال عمر العبد بطاعة الله، إذا متع بحواسه بجوارحه بصحته وهو يستغلها في طاعة الله فهنيئا هنيئا. وويل لمن استغل هذه الجوارح في معصية الله، في الوقوع في المحرمات، فإنه يندم في وقت لا ينفعه الندم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واجعل ثأرنا على من ظلمنا. أي لا نحب أن نثأر الإنسان. عادة الإنسان أنه إذا ظلم يحب أن يأخذ حقه. قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن لا يبغي، لا يبغي ولا يظلم، ولا يظلم غير الذي أخذ منه. أي نعم. وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا. إذا حصل الإنسان عداء، ومن الذي يسلم في الدنيا ما يحصل له من ذلك. وإن أعظم النصر أن تكون ملازما لطاعة الله سبحانه وتعالى، قوالا بالحق مبتعدا عن الباطل. فإن هذه مع ما تقدم من الأمور إذا توفرت للعبد فإن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى سبيل النصر، ولو بعد حين، ولو بعد موتك. فإنه جاء في الحديث القدسي: في دعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي حديث ابن عباس المتفق عليه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن الناس من يستعجل من الناس من يستعجل في أخذ حقه وربما أخذه بالباطل بغير العدل والإنصاف، وذلك يكون هزيمة له ويكون إذلالا له في الدنيا وفي الآخرة. ولكنه إن سلك المسالك الشرعية في أخذ حقه فإن الله عز وجل ينصره، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وهذا شيء يجب أن يحرص عليه العبد، أن المصيبة إن حصلت أنها لا تكون في الدين. إذا كانت المصيبة في دنياك أو في مالك أو في غير ذلك فإنها هينة، فإنها هينة. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول: يا ليتني مكانه. يا أبي مسلم، ما به الدين، ما به إلا البلاء. نعم عباد الله، فإذا كان إنسان ابتلي أو حصل له من أذى ودينه سالم ومعتقده سالم ومنهجه صحيح، فإنه لم يقع في المعاصي ولا في المخالفات ولم يقع في المحدثات، فإنه مهما حصله من ابتلاء فإن ذلك هين، فإنه يزول، فإنه يزول ويذهب. أي نعم عباد الله. أما إن أصيب في دينه، إذا كانت المصيبة في دينه أنه ارتد عياذا بالله، أو انحرف عن هذا الدين، أو ابتدع في دين الله عز وجل، فهذه هي المصيبة، هذه هي الفاقرة. ولهذا عبد الله، مهما حصلك من الابتلاء، مهما حصلك من الضر أو الضير، إن كان ليس في دينك فأنت في نعمة عظيمة. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أيضا عبد الله، إذا كان ما إذا كانت الدنيا ليست همك وإنما همك الآخرة فأنت على خير، وإن كانت همك الدنيا فإن هذه همة هابطة. أخرج الترمذي وغيره عن أنس وغيره أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة الأعراض والأراضي والمساحات والأموال، فكم من الناس من يمتلك المليارات بالدولارات يموت منتحرا عياذا بالله، يموت مشروقا، يموت من حطب النار. فأي سعادة حصل عليها، أي نجاة حصل عليها، ماذا أغنت عنه أمواله؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وكم من الناس يموت فقيرا لكن همه الآخرة، فيقول: ها هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم عبد الله، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا يكون علمك كله أيها المسلم إنما من أجل الدنيا وتحصيلها، ولكن اجعل من ذلك ما تتبلغ به إلى دار الآخرة، إلى رضا الرحمن وإلى الجنان. نعم عبد الله، واجعل علمك فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، في شرع الله، في كتاب الله تعالى، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. تفقه في دين الله، واجعل علمك فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا العلم الذي ينفع صاحبه هذا الذي يخلصه الله تعالى به من النار ويدخله جنات الأبرار. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا الدعاء ختم النبي صلى الله عليه وسلم به ذلك، جاء في رواية لا تثبت: ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، فزيادة ذنوبنا ضعيفة، ولكن ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، كائنا من كان، فإنه إن تسلط عليك عدو لا يرحمك، أو تسلط علينا أعداؤنا من الكفار وغيرهم على المسلمين، فإنه ليس في قلوبهم رحمة. وقد استجاب الله عز وجل لنبيه لما دعا أنه لا يسلط على هذه الأمة أي عدوا من غيرهم فيستأصل بيضتهم، فقال فأجابه الله تعالى. هذا دعاء عظيم نحرص على أن نقوله وأن نكثر منه، فإنه جمع فوائد عظيمة، والحمد لله رب العالمين.